بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتتمة لما سبق ذكره في الدرس الماضي، وقد وصلنا إلى خاتمة هذه الرسالة التي أورد فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الأسئلة، وهي جملة من المسائل التي يمكن أن يعترض بها من طرف المؤولة والمعطلة على أهل السنة والجماعة. قلنا خاتمة هذه الرسالة ذكر فيها الشيخ رحمه الله جملة من المسائل التي يمكن أن يعترض بها من طرف المؤولة والمعطلة على أهل السنة والجماعة، وأوردها الشيخ رحمه الله في أسئلة. وسبق السؤال الأول، وهو كيف يكون مذهبهم باطلة، وقد قيل إن فيه إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين. ثم السؤال الثاني، وهو قوله رحمه الله وكيف يكون باطلا، أي مذهبهم، وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وهذه المسألة أو السؤال الذي ذكره الشيخ رحمه الله رد عليه كما سبق بيانه وتقريره، وقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك بسبب الانقطاع الذي حدث في الدرس الماضي، وهو قول الشيخ رحمه الله: والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. وقال الشيخ بعدها: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. ثم قال الشيخ رحمه الله: والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله، وهو حال أهل التأويل وحال أهل التعطيل، قال: لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا، لأن المعطل قبل أن يمر إلى التعطيل قد مر برذيلة التشبيه. لذا قال الشيخ رحمه الله: فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانية. وقد سبق توضيح هذه المسألة. قال: فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. أما ابتداء في فبظنه التشبيه، وأما انتهاء ففي بوقوعه في التعطيل أو التأويل الفاسد. قال: ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقذار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله، أي انتهى كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا هو نص لفضيلة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، لأنه كما سبق بيان مراحل عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله وغفر الله له، أنه مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، واعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عنه، والمرحلة الثانية وهي مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، والمرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث كما صرح بذلك في كتابه الإبانة. لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه المحاذير الأربعة التي ينبغي أن تجتنب حال هذه المحاذير التي ينبغي أن يحذر المسلم أن يقع فيها، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، حال الإثبات وحال التنزيه، حال الإثبات وحال التنزيه. فلأن المثبت لله جل وعلا ينبغي أن يحذر من التكييف والتمثيل، والمنزه لله جل وعلا ينبغي أن يحذر من التحريف والتعطيل. والمحاذير بالجملة أربعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا من مقررات أهل السنة والجماعة جميعا. قال: ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا. وهذه مسألة مهمة أوردها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة النافعة. قال: ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. ومفهوم هذا الكلام ومقصود هذا الكلام أن الذين يتبعون الأشعري إنما يتبعون المرحلة الثانية من مراحل معتقده التي مر بها، ولا يتبعون آخرة ما قرره وما استقر عليه وما مات عليه الإمام أبو الحسن الأشعري غفر الله له فيما سبق من مسائل المعتقد في مرحلته الأولى والثانية. فالأشاعرة ينتسبون لأبي الحسن الأشعري في المرحلة الثانية من حياته، وبذلك فإن هذا الانتساب فيه نظر، هذا الانتساب فيه نظر، لأن أبي الحسن الأشعري قد رجع، وذلك ما قرره في كتابه الإبانة كما صرح بذلك جمهور أهل السنة والجماعة من غير استثناء، بخلاف من رد هذه الرسالة وطعن فيها. هذا ما تعلق بالسؤال الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ثم أجاب الشيخ عن السؤال الثالث، وهو قوله: وكيف يكون باطلا أي مذهبهم وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي مما يعترض به على أهل السنة والجماعة أن عقيدة الأشاعرة ينتسب إليها فلان وفلان من العلماء، وهؤلاء من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أي لا يظن إذا كان الأمر كذلك أن تكون هذه العقيدة على خطأ، وأن تكون هذه العقيدة على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، وأن تكون على خلاف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الاعتراض. فأجاب الشيخ رحمه الله على هذه المسألة قال: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وهذه قاعدة لا توزن بالذهب. أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. فالعبرة بالحق، أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. ومن أعظم وأظهر سبب ضلال أهل الفرق الضالة وأتباعهم خاصة أنهم يوزنون أنهم يجعلون الحق تابعا للرجال، فيتبعون الرجال ويتركون الحق، فلهذا قال الشيخ أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. لأن الأصل أن يرجع جميع الناس إلى الوحي، لا أن يرجع الوحي لأحد من الناس، لأن جميع الناس يرجعون إلى الوحي ويصدرون عن الوحي، أي عن قول الله جل وعلا وعن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يحتكم إلى الوحي ولا يحتكم أو لا يكون الوحي تابعا للرجال. قال: هذا هو الميزان الصحيح. ثم أضاف نبه على أمر مهم في تتمة هذه الجملة فقال: وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم. فللرجال مقام، ومراتبهم لها أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، لأن الزلة متحققة في كل أحد من الناس، كل بني آدم خطاء. فلذا قال شيخ هذه الجملة: وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. فحال الفسق يوجب حكم، وحال العدالة يوجب حكم، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر، يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحسر فيه ونحو ذلك. هذا هو الاعتراض الأول أو الرد أو الوجه الأول من وجوه الرد على هذا السؤال الثالث. أما الوجه الثاني فقال الشيخ رحمه الله: الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. وهذه من المسائل النفيسة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المقام العظيم، في مقام الرد على هذا الاعتراض أو على هذه الشبهة. فبعدما قرر أصلا عظيمة أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق، قرر مسألة أخرى، وهي أنه إذا قابلنا من كان من الرجال على معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة بمن كان على معتقد ومنهج الأشاعرة، رأينا الفرق واضحا وجليا، ولا شك. فقال: فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، فهؤلاء الأئمة ليسوا على طريق الأشعري وليسوا على معتقد الأشاعرة. فلو نظر إلى مقام هؤلاء ومكانتهم ومنزلتهم عند الناس لعلم الناس أن من كان على معتقد أهل السنة والجماعة أفضل وأعلم بكثير ممن كان على معتقد الأشاعرة. ثم قال: وإذا ارتقينا إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، لأن معتقد الأشاعرة حادث، وهذا من المسائل البينة واضحة. فجميع معتقدات فرق الضلال من أهل القبلة من الأشاعرة والمعتزلة والإباضية وغيرهم والكلابية والماتوريدية وغيرهم، فهؤلاء كلهم عقيدتهم لها تاريخ تبتدئ فيه، فلأنهم ينتسبون في أصل معتقدهم إلى أصول أناس قرروها في أزمنتهم، بخلاف معتقد أهل السنة والجماعة. فكما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: المعتقد ليس لي ولك، المعتقد ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أصل مصدرها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف معتقد بقية الفرق. فالناظر لمصادر استدلالهم على مسائل المعتقد يجد خلافا بينا، فبحسب نشأة البدعة ينشأ المصدر من ذلك، أن الأشاعرة من أعظم أصول مصادر استدلالهم على المعتقد العقل، فهم يجعلون العقل حجة، ويجعلون العقل ويجعلون النص القرآن أو السنة يجعلونه تابعا للوحي كما صرح به علماؤهم. والمعتزلة كذلك وغيرهم من فرق أهل الضلال. والناظر كذلك إلى الصوفية يجد أن هؤلاء القوم أحدثوا مصدرا من مصادر الاستدلال على المعتقد، وهو ما يعرف بالكشف، وله مراتب، والذوق وله مراتب على مرتبتين، والوجد وله ثلاث مراتب. والناظر لبعض الفرق يجد أنهم يجعلون لعقيدتهم يجعلونها مصادر، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يجعلون مصادر معتقدهم الكتاب والسنة ودلالة الإجماع، أو نقول القرآن والسنة، كما قال الشيخ ابن عثيمين أضاف دلالة الإجماع. ليس الإجماع دليلا على ثبوت معتقد، وإنما إجماع على دلالة نص، وهذا مما يذكره أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فلذا قال الشيخ رحمه الله: وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريقة الأشاعرة، لأن هؤلاء سندهم في العلم في باب المعتقد إلى الوحي، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الأمر بيانا فقال رحمه الله: وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف، لأن ميزان الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كبار أئمة هذه الأمة كلهم كانوا على معتقد السلف، وكلهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على ما جاء به الوحي، أي من كتف ما جاء به كتاب الله جل وعلا، فيثبتون ما ورد مثبتا وينفون ما نفاه الله جل وعلا أو نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده. ومنهج السلف واضح بين. فإذا قمنا بهذه المقارنة، قارنا من كان من الرجال ومن كان من العلماء على معتقد السلف الصالح، نجد أن الفرق واضح بين جلي. فلا يمكن أن يقارن أحد من علماء الأشاعرة بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقارن إمامهم أبو الحسن الأشعري في مرحلة الثانية بإمام من أئمة المذاهب الأربعة. وكذا بذلك أن أبا الحسن الأشعري كان تابعا في مذهبه الفقهي، فقيل أنه مالكي، وقيل أنه حنفي، وقيل أنه شافعي، ورجحه بعض العلماء، يرجح أن يكون الرجل شافعيا. وإنما لما اختلط الأمر على الناس اتبعوا في المذاهب في الفقه مذهبا، واتبعوا في العقيدة مذهبا، وهذا لأن الأمر قد التبس على كثير من الناس، وظل الناس ضلالا بعيدا في هذا الباب. فإذا قورنا، وقال الشيخ رحمه الله، فقال: وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونضيف أيضا: وإذا نزلنا إلى هذا العصر، وإذا قارنا في هذا العصر بين علماء أهل السنة والجماعة الذين هم على مذهب السلف الصالح في باب المعتقد وغيرهم من الأشاعرة، نجد الفرق بينا واضحا. وخذ مثلا، خذ مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وخذ مثلا الإمام الألباني رحمه الله، وخذ مثلا الشيخ العباد والشيخ مقبل رحمه الله، والشيخ ربيع والشيخ الفوزان وغيرهم من كبار العلماء والأئمة في هذا البلاد، وقم بمقارنتهم في مقابل ذلك من كان من الأشاعرة كالقرضاوي والغزالي والبوطي وغيرهم ممن عاشوا بمعتقد الأشاعرة وماتوا على من مات منهم على معتقد الأشاعرة. فالفرق بين واضح جلي، لا يمكن أن يقارن الإمام ابن باز والألباني وابن عثيمين والشيخ مقبل والشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ العباد والشيخ اللحيدان وغيرهم من علماء هذه البلاد كالشيخ فركوس وغيرهم، أن يقارنوا بهؤلاء القوم من أمثال الغزالي أو القرضاوي أو البوطي وغيرهم كثير، لا يمكن أن يقارن هؤلاء بهؤلاء. والفرق لا ينكره حتى المخالف من أبنائهم ومن أتباعهم ومن علمائهم. فإذا علوت أو نزلت، علوت أو نزلت فالأمر سواء، فما من زمن وما من مكان إلا والنصرة فيه ظاهرة والعزة فيه بينة لمن كان على معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وكفانا أن نقول أن الحق الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ثم قال بعدها رحمه الله، قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، أي إذا كان فإثبات الفضل وإثبات العناية والخير فهذا لا يلزمه بحال أن يكون الرجل معصوما من الخطأ فيما أخطأ فيه. قال: ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الحق. وهذه مسألة نفيسة، أي أن الرد على هؤلاء وتخطئتهم فلا يعد بحال من الأحوال من قبيل منكر، بل يعد نصرة لدين الله ويعد ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى أمورها وأصولها وهو المعتقد. فلهذا قال رحمه الله، قال بعد: ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه. ولعل هذا يكتفى أن نكتفي بقولنا: ضائر على التوفيق والخذلان، فيوفق الله جل وعلا من يشاء ويقابله الخذلان عياذا بالله. قال: ولكن لا يكفي لقبول الحق حسن قصد قائله، لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة مهمة، بما أن أهل السنة والجماعة يخطئون الأشاعرة ويجعلونهم من أهل التأويل ويجعلونهم من أهل التفويض، لأن الأشاعرة منهم المؤولة ومنهم المفوضة، فهذه التخطئة في أبواب كثيرة وفي أبواب عظيمة، أي أن الأشاعرة وإن كانوا من أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة، غير أنهم يخالفون أهل السنة في مسائل وفي مسائل وفي أبواب كثيرة جدا. فشيخ استدركه أو ذكر هذه المسألة توضيحا لهذا الأمر العظيم. قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ فبمعنى حكم أهل التأويل، قال: قل التأويل المقصود به التأويل الفاسد، لأن التأويل كما قال شيخ الإسلام على قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد مردود، والأول تأويل صحيح هذا مقبول، وتأويل فاسد. وكما سبق وأن ذكرنا شروط التأويل وذكرنا مسائل فيها، فحكم أهل التأويل قال فيهم الشيخ رحمه الله: قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا. هذا عالم من العلماء يذكر أمرا نفيسا، قال: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، لأي أن التفسيق والتكفير والتبديع من قبيل الأحكام الشرعية، أي أنها أحكام صادرة عن الوحي. قال: فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه، أي أن إسقاط هذه الأحكام على معين ينبغي أن يكون فيها التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه، أي أن المسلم إذا كان ظاهر العدالة الأصل بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. فما إذا ثبت إسلام العبد لا يمكن أن يرفع عنه هذا الوصف ويستبدل بالكفر أو البدعة المكفرة، أن يخرج من دائرة الإسلام إلا بمقتضى الدليل الشرعي. قال: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أي أن التساهل في باب التكفير وفي باب التفسيق ترتب عنه محاذير، منها ذكر محذورين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، افتراء الكذب على الله وعلى المحكوم عليه، أي أن الجرم متعلق بحق الله ومتعلق بحق المخلوق، لأن هذه أحكام شرعية فينبغي التثبت فيها غاية التثبت. والثانية أن العبد إذا ثبت له وصف الإسلام لا يمكن أن يرفع عنه إلا بمقتضى الدليل الشرعي، فمن افترى أسقط حكم التفسيق أو التكفير على المعين بغير مقتضى دليل شرعي فقد افترى الكذب على الله عز وجل وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. والثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إذا كان سالما من، أي أرجع عاد إليه ذلك الوصف، كما قال ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، أي أن يكون هذا التكفير واقعا فيصير ذلك المعين كافر، وإلا أي إذا لم يكن كذلك عاد هذا الأمر فرجع إلى ذلك الذي صدر منه هذا التكفير. قال: وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا الحديث الأول أخرجه الإمام مسلم، والحديث الثاني أخرجه الإمام مسلم كذلك. فقال الشيخ بعدها: وعلى هذا فيجب قبول الحكم فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، قبل التكفير قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. وهذه مسألة لا نخوض فيها، وإنما نقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. انطباق هذا الحكم لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو العلم أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من بعد ما تبين له الهدى، هذه اللفظة الدالة على الشرط الأول أن يكون عالما ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. الشاهد في الآية الثانية من سورة التوبة حتى يبين لهم ما يتقون، ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الثاني من الموانع ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه المسائل نقل أن هذا من أقوال أهل السنة، ونقل كلاما لشيخ الإسلام يدلل به على ما سبق من كلامه رحمه الله وغفر له، وهذا من تمام علمه رحمه الله، هذا من تمام علمه وحسن عرضه للعلم، ودليل على رجوعه إلى علماء السلف في مسائل الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بما لا علم له فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. وقال في كلام الله هذا مع أني دائما شيخ الإسلام ومن جالسني يعلم ذلك أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيخ ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، لأن الحجة على قسمين حجة رسالية وحجة فطرية، والحجة التي تقوم بها الحجة هي الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر له غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية، هذه جملة من موانع التكفير، إسقاط التكفير الكفر على معين. وقال ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. قال والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل، وبذلك علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال لها كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون أو لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ثم قال الشيخ رحمه الله وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شروط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع من ذلك، لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلك بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة. وحقيقة هذا هو حال جميع أهل الفرق من أهل القبلة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى الله ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثواب على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف، لأن هذا باب توفيق، ومن أسباب التوفيق دعاء الله جل وعلا كما ذكر الشيخ العثيمين. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره وإلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1404 بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله وغفر الله له. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة النفيسة العزيزة التي ينبغي الحرص عليها. بقي أن ننبه على مسألة فيما ذكره الشيخ على كل حال في مسألة حكم أهل التأويل. فعلى كل مسألة حكم أهل التأويل ذكر الشيخ رحمه الله في القول المفيد كلاما نفيسا وتقسيمات ماتعة نافعة في حكم المؤولة، وذكرها في حديثه عن أقسام من جحد أو أنكر شيئا من الأسماء والصفات. والشيخ رحمه الله قسم الإنكار على نوعين، قال: إنكار تكذيب وهذا كفر بلا شك، والثاني إنكار تأويل وهو لا ينكره ولكن يتأولها إلى معنى يخالفه، وهذا نوعان: الإنكار إنكار تكذيب هذا كفر بالإجماع، وإنكار تأويل وهذا على نوعين: أن يكون هذا التأويل له مسوغ في اللغة العربية فهذا حرام وليس بكفر، والنوع الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكمه من قبيل الكفر. هذا الذي ذكره في القول المفيد رحمه الله وغفر الله له. فعلى كل حال تمت الرسالة بحمد الله عز وجل وتوفيقه وتسديده. بقي هناك شيء على كل حال يلحق بهذه الرسالة، وهو مقال ذكره الشيخ رحمه الله فيما تعلق بمسألة المعية، نصر في جريدة سعودية أبان الشيخ فيه صفة معية الله تبارك وتعالى، فهذا جزء ينبغي أن يقرأ تماما فيها من باب إتمام ما ألحقه الشيخ بهذه الرسالة. فإن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة سوف نحاول أن نذكر ملخصا لهذه الرسالة من بدايتها إلى آخر ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة. نبدأ بالتقسيم العام للرسالة وما ذكره الشيخ في باب الأسماء وفي باب الصفات وفي باب قواعد الأدلة وفي فصل الأمثلة، ثم نتبعه بما ذكره في هذا الفصل، فنحاول أن نذكرها في شكل تقاسيم لعلها تنفع المستمعة، ولعل الله جل وعلا أن يجعلها من مفاتيح الخير لنا في الدنيا، وأن يجعلها سببا للنجاة لنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.